إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم هو البدء في أحاديث الصحيح، فنبدأ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في بيان أركان الإيمان والإسلام وبيان الإحسان وأشراط الساعة، وهو حديث من الشهرة بمكان. ولكننا لما تطرقنا إلى الأحاديث مباشرة دون دراسة أصول علم الحديث، وهذا أمر يصعب معه معرفة علم الحديث، لذا آثرنا أن نتعرض لمسائل هذا العلم وهو علم المصطلح كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا نحاول أن نستقصي هذه المسائل في دروس متتالية أو متتابعة حتى لا يمل كثير من السامعين، ولكننا في أثناء تعرضنا لشرح الأسانيد والتعليق على الرجال وكذا المتون، فإننا نحتاج ولا شك لأن نعرج على مسائل مصطلح الحديث، فإذا فعلنا ذلك فلا يمل السامع، لأنها مسائل لا بد منها، وكل علم لم تعرف أصوله لا تعرف عنه شيئا. وكانت قد وجهت إلينا نصيحة أن نبدأ بعلم المصطلح، وهذا أمر يطول جدا، فقد شرحناه في أماكن أخرى في 3 سنوات أو يزيد، فمن أراد الرجوع إلى الأشرطة فليفعل، ومن لم يرد فليحرص على أن يتابع معنا الكلام على أصول وفروع هذا العلم من خلال تعرضنا للأسانيد والمتون. فمع الحديث الأول، وهو قول الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، حاء حرف الحاء الذي بعد الجيم وقبل الخاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي وهو معاذ العنبري، حدثنا كهمس عن ابن بريدة، ولم يقل عن عبد الله ابن بريدة لأنه قال في الإسناد السابق عن عبد الله ابن بريدة، فيستوي هنا أن يقول عن عبد الله ابن بريدة أو يقول ابن بريدة، لأنه قد علم من الإسناد السابق أنه عبد الله وليس سليمانا، لأن ابن بريدة إما أن يكون هو عبد الله أو سليمان، ولما كان الراوي لهذا الحديث هو عبد الله وقد بين في موطن فلا يضر إبهامه في الموطن الثاني، لأنه قد علم سلفا أنه عبد الله وليس سليمانا، فأمن بذلك اللبس، أمن بذلك من أن يكون هو سليمان، وسليمان أوثق من أخيه عبد الله وكلاهما ثقة، ولكن سليمان مقدم في الرواية على عبد الله. قال عن يحيى بن يعمر: قال كان أول من قال في القدر بالبصرة، أول من قال في القدر أي لا قدر، وأن الأمر أنف، إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا، فهذا قول من قال في القدر وقول أول من قال في القدر بالبصرة وهو معبد الجهني عليه من الله ما يستحق. فيقول يحيى ابن يعمر: فانطلقت أنا وحميد. فانطلقت أنا وحميد، انطلقوا منين؟ منين؟ من البصرة، انطلقوا من البصرة. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني يا ليتنا نوفق إلى أن نرى أحدا من علماء الصحابة فنكلمه فيما يدور عندنا في البصرة من شأن هؤلاء القوم الذين ظهروا حديثا وتكلموا بكلام لم نعهده من قبل. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وخير ما وفق لهما، وهو إمام جليل من أئمة الصحابة ومن أكثر الصحابة التزاما وفهما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، وهو مسجد من؟ مسجد مكة، مسجد مكة. فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، والظن هنا بمعنى غلبة الظن، يعني ترجح لدي أن صاحبي وهو حميد ابن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي، أي وكلني في أن أتكلم وأعرض ما عندي على عبد الله بن عمر. فقلت: أبا عبد الرحمن، أي يا أبا عبد الرحمن، ولكنه هنا حذف حرف النداء يا، فقال أبا عبد الرحمن، وهذا فيه تلطف عن ذكر حرف النداء، وفيه ود واسترعاء لأفهام المتكلم أو أفهام السامع. فقال أبا عبد الرحمن: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. إنه قد ظهر قبلنا، أي ناحيتنا في جهة البصرة، ناس يتكلمون أو يتفقهون ويطلبون العلم ويتقفرونه، يعني يطلبونه طلبا حسيسا. وذكر من شأنهم، أي وقص عليه من أخبارهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك، والقائل هنا هو عبد الله بن عمر، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، أني بريء منهم، وهذا قول محدث في دين الله عز وجل، وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر لا يحلف إلا بالله وبأسمائه وصفاته، صحيح ولا ما هو صحيح؟ طيب، ولا بيحلف بالنبي؟ بيحلف بإيه؟ بالله وأسمائه وصفاته. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لماذا؟ لأن القدر من أعظم أركان الإيمان، من أعظم أركان الإيمان، وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، والقائل هنا عمر. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن هذا على خلاف عادة السائل الجاهل أنه يسأل عما خفي عليه، فإذا علم الجواب أخذه وانصرف ولم يصدق على كلام المجيب، إنما شأنه أن يأخذ الجواب برمته ويذهب، فما بال هذا السائل يسأل السؤال ثم يقول للمجيب: أنت صادق في هذه الإجابة؟ إذن لابد وأن يكون عنده علم سابق، لابد وأن يكون هذا السؤال ليس الغرض منه أن يتعلم السائل، ولكن له غرض آخر، وهو أن يعلم الحضور جواب هذا السؤال. قال: فأخبرني عن الإيمان، والقائل هنا هو السائل. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لست أعلم منك بها. إما أن يكون هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفته أن السائل هو جبريل عليه السلام، أو يكون معنى الكلام: هذا أمر لا يعلمه إلا الله، فأنا وأنت من المخلوقين لا نعلمه. قال: فأخبرني عن أماراتها، علاماتها وأشراطها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، أي انطلق السائل، فلبثت مليا وقتا طويلا. ثم قال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث انفرد به البخاري المسلم دون البخاري، لم يخرجه البخاري في صحيحه نظرا لخلاف وقع في إسناد هذا الحديث، فآثر البخاري السلامة ولم يخرج هذا الحديث عنده في الصحيح، وهو حديث صحيح ثابت بلا أدنى شك، ولكن البخاري عليه رحمة الله كانت له شروط هي أشد من شروط مسلم كما اتفقنا آنفا، وبناء عليه فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث لعلة لا تقدح في الإسناد ولا في صحة الرواية، ولكنه على أي حال لم يطب له بال ولا خاطر أن يخرج الحديث عنده مع وجود العلة، وسنعرفها عند التعرض للإسناد بإذن الله تعالى. ولكنه بادئا ذي بدء، ليس كل علة في الإسناد يرد بها الحديث برمته، لأن من العلل ما هو قادح، ومنها ما ليس بقادح، ومنها ما ليس بقادح، فالعلل أنواع، منها ما لا يقدح في صحة السند وفي استقامته، ومنها ما يقدح في السند وبالتالي يقدح في المتن إن لم يكن لهذا الحديث إلا ذاك السند. فالإمام مسلم بدأ هذا الحديث بذكر شيخ له أكثر عنه، وهو زهير بن حرب رحمه الله تعالى. قال الإمام: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. هنا نجد أن الإمام مسلم ذكر أول شيخ له بكنيته واسمه سواء، فلم يقل حدثني أبو خيثمة وفقط، ولم يقل حدثني زهير بن حرب وفقط، ولكنه جمع بين الاثنين. ولو قال الإمام حدثني أبو خيثمة لعلم أنه زهير بن حرب، ولو قال حدثني زهير بن حرب لعلم أنه أبا خيثمة، ولكنه جمع بين الاثنين، بين الكنية وبين الاسم، لأن الرجل يعرف بأربع: إما بكنيته، وإما باسمه، وإما بلقبه، وإما بنسبه، وإما بنسبه. فإذا قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة فليس في شيوخ مسلم، بل ولا في هذه الطبقة، طبقة شيوخ مسلم وهم الطبقة العاشرة، من يكنى بهذه الكنية إلا زهير بن حرب. فإنما كان يكفي أن يقول حدثني زهير، حدثني أبو خيثمة، ولكنه جمع بين الاسم وبين الكنية، وهذا فيه تعظيم للشيخ وإجلال له. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في الجزء الثاني، قال: ويفضل أن يجمع الراوي بين كنية شيخه واسمه إجلالا له وتعظيما. وأبو خيثمة زهير بن حرب أصله من نسا أو من نسا، فنسبته أنه نسائي أو نسوي، والنسبة إليها هكذا كالإمام النسائي، أو تقول الإمام النسوي، والنسبة صحيحة في الحالين. ولكن هذا الإمام زهير بن حرب نزل بغداد، ترك نسا ونزل بغداد فنسب إليها، فيقال أبو خيثمة زهير بن حرب النسوي أو النسائي البغدادي. وهناك من تكنى بهذه الكنية أبي خيثمة، ولكنه متقدم على زهير بن حرب، وهو زهير أيضا، ولكنه زهير ابن معاوية ابن حديج الكوفي، وهو من الطبقة السابعة، ليس شيخا للإمام مسلم، وإنما هو فوق شيوخه بطبقة. زهير بن حرب لم يكن له ولد يسمى خيثمة حتى يكنى به، وليس بشرط، فليس بلازم أن يكنى الرجل بولده، كما هو معلوم عند كثير من الناس أنه لابد أن يكون له ولد يحمل هذا الاسم، ويا حبذا لو كان ولده الأكبر. أقول ليس هذا بلازم ولا بشرط. فالإمام زهير بن حرب لم يكن له ولد يسمى خيثمة حتى يقال أبو خيثمة، بل الرجل والمرأة يكنيان حتى وإن لم يكن لهما ولد، وإن حرم الولد فيستحب للرجل والمرأة أن يتخذ له كنية، بل والأمر أكثر من ذلك، يستحب لك أن تكني أطفالك الصغار الذين لم يتزوجوا بعد ولم يبلغوا ولم يميزوا بعد. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه النسائي من حديث أنس أن أخا له رضيع كان له نغير طائر صغير كالعصفور، هو فوق العصفور ودون اليمامة، كان له نغير، وهذا الطائر يعرف في أرض المدينة أو في أرض الحجاز عموما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار أم سليم وأبا طلحة في بيته كان يداعب الأطفال ويلاعبهم، وهذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمازح الأطفال ويقضي حاجتهم، حتى كانت الجارية الصغيرة في السن لتأخذ بيده في سكك المدينة حتى تقضي حاجتها ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا أيضا جواز مصافحة الرجال، لأننا قلنا إن الجارية هي التي لم تبلغ بعد، وأما المصافحة فحرام، وأدلتها كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وليس هذا موضوع تطرق هذا الأمر. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يزور أنس أو أم سليم أو أبو طلحة في بيتهم كان يلاعب هذا الغلام أخو أنس من أمه أم سليم، وكان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني أنت عامل إيه، أخبرك إيه مع العصفور؟ وهذه فيه مداعبة للأطفال، كما أن فيه أيضا إثبات سنية واستحباب تكنية الأطفال، لأنه قال له: يا أبا عمير، وهذا ليس اسم الغلام وإنما هي كنية له كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم من كنا وسمى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا فوائد أخرى كثيرة قد صنفها أحد القدامى، فبلغ في حديث أبي عمير أكثر من 60 فائدة، وهذا الجزء مطبوع متداول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي زوجه والتي ليس لها ولد منه، ليس لها ولد من النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ولا من غيره، لأنها محرمة على الأمة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون على جميع الأمة من بعده. فقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائش تكني بابن أختك، تكني بابن أختك، وهو عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش تكني بأم عبد الله، وعبد الله هو ابن الزبير بن العوام، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، فكانت كنية عائشة رضي الله عنها أم عبد الله. ولا لها كنية تانية حد يعرفها بغير كده، ولا ما حدش عارفها أصلا حتى بكده؟ أم عبد الله. نعم، زهير بن حرب من الأئمة الثقات الأثبات، يضرب بهم المثل في الحفظ والإتقان، وقدمه النسائي وغيره على أبي بكر بن أبي شيبة. ولو عرفت ما حل أبي بكر بن أبي شيبة من العلم لعظم عندك مكانة أبي خيثمة زهير بن حرب. وأبو خيثمة صاحب مصنفات، كما أن أبا بكر بن أبي شيبة صاحب مصنفات عظيمة جدا، من أعظمها مصنفه المعروف بمصنف ابن أبي شيبة. زهير بن حرب من أكابر شيوخ الإمام مسلم، وقيل إن مسلم روى عنه 1000 حديث، قيل إن مسلم روى عنه 1000 حديث. وسئل الإمام أحمد الإمام يحيى بن معين عن أبي خيثمة زهير بن حرب قال أبو خيثمة ثقة ثقة يكفي قبيلة يكفي يكفي قبيلة يعني يغني قبيلة التحديث يغنيهم علم وورع وزهادة وإقبال على الطاعة والعبادة فقال يحيى بن معين هو ثقة ثقة يكفي قبيلة هذا القول في حد ذاته من إمام فحل جليل كيحيى بن معين إنه لكلام من بين فكي أسد لماذا؟ يحيى بن معين كان من قسم المتشددين جدا والمتعنتين في الكلام في الرجال فما كان أحد يظفر من يحيى بن معين بقولة ثقة ولا بقولة صدوق حتى قيل إن الرواة كانوا يمرحون ويلعبون ما داموا ليسوا يعرضون على يحيى فإذا وقفوا أمامه أتى كل منهم بأحسن حديثه بأحسن حديثه مخافة أن يقع ليحيى بن معين حديث هؤلاء الضعيف أو الواهي فيحكم عليهم بأنهم رواة الأباطيل أو أنهم كذابون أو وضعون أو ضعفاء فكان الواحد منهم إذا وقف أمام يحيى بن معين كأنه في امتحان عسير صعب لا يكاد أن ينجو منه فإذا قال هذا الإمام الذي هو بهذه المكانة من الشدة والعنت ثقة ثقة يكفي قبيلة فاعلم أنت مكانة زهير بن حرب مكانة زهير بن حرب وكان الإمام أحمد وهو من أقرانه يجله ويعظمه ويفخم أمره ويرفعه على كثير من الناس وكفى بزهير جلالة توثيق هؤلاء له وأما أهل الجرح والتعديل العلماء الذين لهم حق التكلم في الرجال فإنما هم كثرة من بينهم كما ذكرنا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والإمام النسائي وهم الذين ذكرناهم في من تكلموا في زهير بن حرب أما أحمد من فريق المعتدلين أحمد بن حنبل عليه رحمة الله من فريق المعتدلين وأما يحيى بن معين فمن فريق المتعنتين المتشددين في الرجال وأما القسم المتساهل فهذا لنا معه شأن آخر وأما الإمام النسائي فاختلف في شأنه هل هو من المتشددين أو من المعتدلين بكل قال فريق من أهل العلم والراجح على الإمام النسائي أنه من المتشددين أيضا ومع هذا فقد وثق ورفع شأن زهير بن حرب أبي خيثمة النسائي ويؤخذ من هذا أيضا أنه يستحب أن ينادى على المسلم بكنيته ينادى على المسلم بكنيته لأن الكنية فيها تعظيم وفيها إجلال وتفخيم لصاحب هذه الكنية فيفضل أن تقول يا أبا فلان يا أبا فلان قال أبو فلان رأيت أبا فلان دخلت على أبي فلان فإن سميته باسمه بعد ذكرك لكنيته فهو حسن وإن كان يكره أن يذكر اسمه فينبغي عليك ألا تذكره إلا بالكنية فقط إلا بالكنية فقط وكما قلنا من قبل إن الرجال يعرفون بأربع إما بكنيته والكنية لا بد وأن يسبقها حرف أبو فلان وإما أن يكون طريق معرفة الرجل هو ذكر نسبه فإذا قلت سفيان نقول سفيان من فإذا قلت ابن سعيد الثوري فقد عرف، وإذا قلت إنما هو سفيان بن عيينة فقد عرف. إذن لابد في معرفة الرجل إذا ذكر اسمه مجرد إن لم يكن علما عليه فينبغي نسبته أو ذكر نسبه حتى يتميز عن غيره ولا يختلط، خاصة وإن كان معه في الطبقة من يتسمى باسمه أيضا، من كان سميه في الطبقة معه فلا بد من ذكر نسبه حتى لا يختلط بغيره. وإما أن يذكر بلقبه، يذكر بلقبه أو يذكر بنسبته، سواء كانت نسبة بلد فيقال فلان المصري أو المكي أو العراقي أو الكوفي أو البصري أو فلان الجزار أو الحداد، فهذه نسبة إلى حرفة أيضا، أو نسبة إلى صنعة، فلان الحائك، فلان الصائغ، فلان كذا فلان كذا. فالنسبة إما أن تكون لمكان أو لصنعة أو لحرفة أو غير ذلك. وأما الألقاب فمنها القبيح ومنها الجيد، منها القبيح ومنها الجيد. فإذا كان اللقب جيدا فلا بأس به، إذا كان اللقب الذي تلقب به المرء لقبا جيدا فلا يحتاج هذا إلى إذن الملقب لندائه بهذا اللقب. وإذا كان قبيحا، أي هذا اللقب إذا كان قبيحا فلا ينادى به. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. فهذا من التنابز بالألقاب، ولكنه يباح لضرورة، يباح لإيه؟ لضرورة. حتى وإن كان اللقب قبيح يباح لضرورة، هذه الضرورة هي النصيحة في الدين، أو هي تمييزه إن لم يكن تمييزه حاصل إلا بذكره بهذا اللقب، إلا بذكره بهذا اللقب. فإذا قلت إسماعيل يقال: من إسماعيل؟ من إسماعيل؟ فنقول: هو إسماعيل بن إبراهيم. من إسماعيل بن إبراهيم؟ نقول: إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم. من إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم؟ ثم نعدل خمسة أسماء أو أكثر من ذلك، وربما عصر على المستمع إدراكه وتمييزه من هذا الراوي، فلو قلنا له حدثنا ابن علية لقال نعم، ابن علية معروف، ابن علية مشهور، وعلية أمه، علية أمه، فهذا لقب له نسب إلى أمه، لقب له. نعم كان يكره ذلك، كان يكره ذلك، ولكنه لا يعرف إلا بهذا، إلا بهذا، فيحرم ذكره بهذا اللقب على سبيل الذم والتنقص، ويجوز على سبيل المصلحة والتمييز والتعريف دون غيره، والتمييز عن غيره. فإذا كانت هذه النية، إذا كانت هذه النية فلا بأس بذلك. ويا حبذا قول الشافعي عليه رحمة الله، وهو الذي بلغ في الأدب مبلغا عظيما، فكان يجمع بين ذكر الراوي بلقبه والتبري من التنابز بالألقاب، فكان يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال ابن علية، يعني مشان القائل بقى، الذي يقال يعني الذي يقال عنه إنه مين؟ إنه ابن علية. فهنا قد حصل التمييز وحصل التبري، مش كده برضه؟ حصل التمييز وحصل التبري. فيقول الإمام الخطيب البغدادي: والجمع بين اسم الشيخ وكنيته أبلغ في إعظامه وأحسن في تكريمته. وعن الحسن البصري قال: تجب للعالم ثلاث خصال تخصه بالتحية، تخصه بالتحية. يعني إذا دخلت مجلسا على مجلس فيه رجل من أهل العلم فقل: السلام عليكم ثم قل السلام عليك أيها الشيخ، تسلم على الناس ثم تخص الشيخ بالسلام ولا تخصه بالسلام دون الناس، فلا بد من أن يشتمل سلامك الناس، وإلا دخلت في شرط وعلامة من علامات الساعة، وهي تخصيص السلام، تخصيص العامة بالسلام. وهذا في حديث ابن مسعود أن رجلا قال له وهو داخل المسجد معه أصحابه، قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، قال الله أكبر سبحان الله، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تسليم الخاصة من أشراط الساعة، وأنت سلمت علي وتركت أصحابي، فلو سلم عليه وعلى أصحابه ثم خصه بالسلام لكان هو المقصود بقول الحسن ثم تخص الشيخ بإيه؟ بالتحية. قال وتعمه بالسلام مع الجماعة، ولا تقل أخبرنا فلان، تقول أخبرنا أبو فلان، يعني تذكره بإيه؟ تذكره بكنيته ولا تذكره باسمه. وعن العباس الدوري قال رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة 250 يسأل يحيى بن معين عن أشياء، يقول له يا أبا زكريا كيف حدثت كذا وكيف حدثت كذا، يريد أحمد أن يستثبته بالحديث، يتأكد من الحديث الذي عند يحيى بن معين. فقال فلما قال أحمد كتبه خلفه، وقل ما سمعت أحمد بن حنبل يسمي يحيى بن معين باسمه، إنما كان يقول قال أبو زكريا دخل أبو زكريا خرج أبو زكريا. فهذا أمر وسنة عظيمة قد ماتت عند كثير بالذات من هذا الشعب المصري، وإلا فهي بحمد الله موجودة في شعوب العرب، أنهم يعرفون بعضهم البعض بكناهم، وربما يخفى عليهم أسماؤهم. ولعلنا نجد بعد ذلك في الرواة من عرف بكنيته واختلف في اسمه على أكثر من 30 كأبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة الدوسي اختلف في اسمه على أكثر من 30. لماذا؟ لأنه تكنى بأبي هريرة، كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة، فاشتهرت هذه الكنية حتى طغت على اسمه، فاختلف من أتى من بعده فين؟ في اسم أبي هريرة. لماذا؟ لأنه عرف وعلم عند الناس بكنيته دون اسمه. وكذلك لو اقتصر على الاسم والنسب لكان هذا جائز. وهناك جماعة من المحدثين تقتصر في الرواية عنهم على ذكر أسمائهم دون أنسابهم، إذا كان ذلك لا يشكل، إذا كان ذلك لا يشكل، يعني لو قلت زهير بن حرب مش هيقولك زهير بن حرب مين؟ أبدا، لأنه هو واحد بس، هو واحد بس. لو قلت عبد الله بن مبارك هو واحد بس، صح ولا لا؟ لو قلت أحمد بن حنبل هو واحد بس، بل ربما لو ذكرته بكنيته لخفي أمره. فلو قلت لك قال الفقيه أبو عبد الله، ما الفقهاء كتير جدا بهذه الكنية، وأنا أقصد بأبي عبد الله هنا أحمد بن حنبل، ولكن ما الذي يدريك؟ ولكني لو قلت لك قال أحمد بن حنبل لعلم عند العوام قبل الخلاص أنه الإمام الجليل المحدث الفقيه. فربما اقتصر على بعض ذكر أسماء المحدثين دون ألقابهم ودون كناهم لتميزهم وأمن اللبس والاختلاط بغيرهم. قال سلمة بن سليمان أخبرنا عبد الله، فقال له رجل ابن من؟ عبد الله ابن من؟ فقال يا سبحان الله. وعبد الله في طبقته هو عبد الله بن المبارك، فإذا ذكر عبد الله فليعلم بداهة أنه ابن المبارك، أي في ذلك الزمان وبين هؤلاء الطلاب. فقال الراوي حدثنا عبد الله، فواحد قاعد بيسمع بيقول له عبد الله مين؟ قال يا سبحان الله، أما ترضون في كل حديث حتى أقول أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في سكة صغد، ويجيب لك عنوانه واسمه وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته؟ أما يكفيكم أن أقول عبد الله وتعلمون من هو؟ لماذا؟ لأن عبد الله لا يخفى، عبد الله لا يخفى. كما لو أتيت الآن، لو أتيت الآن وذكرت أحد المشاهير فقلت حدثني الألباني، واحد يقول له الألباني مين؟ الألباني مين؟ الألباني اللي اسمه كيت وساكن في المكان الفلاني وبيأكل كذا وبيشرب كذا. لو قلت ابن باز، لو قلت ابن عثيمين، وذلك هم في القصيم في عنيزة عند الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مشهور باسمه، مشهور باسمه وليس بنسبته، كما هو مشهور عندنا بإيه؟ ابن عثيمين. هناك مشهور بأنه الشيخ محمد، فإذا ذكر هناك الشيخ محمد فلا يجوز لأحد أن يقول الشيخ محمد مين. لماذا؟ لأنه إذا ذكر الشيخ محمد فإنما هو علم على إيه؟ على مسمى. هذا الاسم علم على مسمى علم أيضا، وهو الشيخ ابن عثيمين. فقال سلمة إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، يعني إذا قيل عبد الله المكي فهو ابن مين؟ ابن الزبير. وإذا قيل بالمدينة فهو عبد الله بن عمر الصحابي، وإذا قيل بالكوفة فهو عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه وهو إمام أهل الكوفة، وإذا قيل بالبصرة فهو عبد الله بن عباس لأنه رحل إليها، وإذا قيل بخراسان عبد الله فإنما هو ابن مين؟ ابن المبارك. معي؟ قال وربما لم ينسب المحدث إذا كان اسمه مفردا عن أهل طبقته كما ذكرنا هذا من قبل. عبد الرحمن بالنسبة للزنجي مثلا، الزنجي وهو مسلم ابن خالد المكي، مسلم ابن خالد المكي، لو قلت حدثنا الزنجي ما فيش حد يقول الزنجي مين، لأنه هو واحد بس، هو واحد مسلم ابن خالد المكي، فما فيش واحد يقول انه ايه ان مين هو الزنجي. والزنجي هذا كان لقبا لمسلم ابن خالد. ابن أبي حاتم يقول قال مسلم ابن خالد الزنجي قال إنه إمام في الفقه والعلم، وكان أبيض مشربا بحمرة، وإنما لقب بالزنجي لمحبته التمر. التمر. قالت جاريته له ذات يوم ما أنت إلا زنجي. أه؟ يعني أنت تقعد بقى تقول أنت بتحب التمر وما لكش في العلم، يعني أنت بس يديك تمر وما تقولش بقى بعد كده أنك أنت إيه عالم. ولكن هذه النسبة الحقيقة فيها نظر كبير، والعرب لا تعرف هذا الأسلوب. والراجح ما لقبه به سويد، الراجح ما لقبه به سويد ابن سعيد أنه قال سمي مسلم ابن خالد الزنجي لأنه كان شديد السواد، كان شديد مين؟ السواد. وهذا هو الراجح، وإحنا لحد النهاردة الآن بنقول على السود إن هم إيه؟ زنوج. وليس هذا برضو من باب التنابز بالألقاب، وإنما من باب إيه؟ التمييز، أن هؤلاء السكان في هذه البقعة تغلب عليهم إيه؟ السمرة، تغلب عليهم السمرة، وليس هذا أمر يقدح فيهم، بل ربما يقدح فينا نحن، لأنه ليس لأبيض على أسود ولا لأعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى. وأما أصحاب الألقاب فقد غلبت ألقاب على جماعة من أهل العلم على أسمائهم، فاقتصر الناس على ذكر ألقابهم في الرواية عنهم، فمنهم غندر، منهم مثلا غندر وهو محمد بن جعفر البصري، محمد بن جعفر البصري لقب بغندر. لو أنت قلت حدثنا محمد بن جعفر هتلاقي اللي يقول لك مين محمد بن جعفر، اسم جده وجد أبيه ونسبه. لكن لو قلت حدثنا غندر يبقى هو معروف إيه؟ معروف أنه محمد ابن جعفر، خاصة إذا كان هذا اللقب يذكر في إسناد أهل البصرة. لماذا؟ لأن الملقب بغندر كثير، الملقب بغندر إيه؟ كثير. ولكنه إذا كان في إسناد أهل البصرة فإنما هو محمد ابن جعفر. الذي لقبه بهذا رجل مدني من أهل المدينة، وهو مين؟ ابن جريج. ابن جريج، ابن جريج كان فيه تدليس، كان مدلسا، فنزل البصرة ذات مرة في رحلة فحدث بأشياء عن الحسن البصري، حدث بأشياء عن الحسن البصري، ومعلوم أن غندر أعلم بحديث الحسن من ابن جريج. لماذا؟ لأنه بلديه من بلد واحدة، محمد بن جعفر والحسن البصري كلاهما بصري، فابن جعفر أدرى بحديث الحسن من ابن جريج. فلما جاء ابن جريج أراد أن يحدث القوم من حديث علماء بلادهم، فحدث عن الحسن بكلام لا يعرفه غندر، أي لا يعرفه محمد بن جعفر، فكان يقاطعه يقول: يا شيخ، من أين أتيت بهذا؟ خاصة كما قلنا ابن جريج مدلس، فكلما تكلم بكلام لا يعرفه محمد بن جعفر شغب عليه وشوش عليه، قال: من أين أتيت بهذا؟ فقال ابن جريج: اسكت يا غندر، اسكت يا غندر، أي يا مشاغب. فلقب بها فصارت معه، فصارت إيه؟ صارت معه، وأهل المدينة إنما يقولون للمشاغب غندر. ومنهم لوين، منهم لوين وهو لقب، وهو محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي. قال ابن جرير: إنما لقب المصيصي بلوين لأنه كان يبيع الدواب ببغداد، فيقول: هذا الفرس له لوين، هذا الفرس له قديد، هذا الفرس له لوين. فلما كثر هذا في كلامه لقب بما يخرج كثيرا من فمه، فلقب بلوين. ومنهم مشكدانة، ومنهم مشكدانة، ومنهم عارم، وعارم هو الشديد، شديد البأس والطيش. ومنهم سعدويه، وهو سعيد بن سليمان الواسطي. قال أحمد بن يونس ابن سنان الرقي: قدمت العراق في طلب العلم، فصرت إلى البصرة، ثم صرت إلى بغداد، ثم صرت إلى أبي نعيم إلى الكوفة. أبو نعيم اللي هو مين؟ الفضل بن دكين، أبي نعيم اللي هو الفضل ابن دكين شيخ البخاري. قال: فقال لي أبو نعيم: ممن أنت؟ قال: قلت من أهل الرقة. قال: فقال لي: وفيما قدمت؟ أنت جاي ليه؟ قال: قدمت إلى العراق في طلب العلم. قال: فقال لي: وإلى أين صرت؟ وإلى أين صرت؟ قال: قلت له: إلى البصرة. قال: فمن محدث البصرة؟ قال: قلت له: مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل الأسدي البصري أبو الحسن الحافظ. الحافظ ابن حجر علق على هذا الإسناد وقال: ليس هذا اسمه أب البتة، ولكن هذا من صنع الذين يتفكهون، وإنما هو معلوم بأنه مسدد ابن مصرهد الأسدي البصري أبو الحسن. إنما بقية الأسماء غريبة جدا. ولذلك شوف أبو نعيم قال له إيه، بيقول له: قال أبو نعيم: فقال لي: لو كان في هذه النسبة بسم الله الرحمن الرحيم لكانت رقية العقرب. يعني لو أضفت إلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم لظن القارئ لها أنها تنفع من لدغة العقرب، وهذا استبعاد لأن يكون مسدد هذا اسمه. قال: ثم قال لي: وإلى أين صرت؟ قال: إلى بغداد. قال: فمن محدث بغداد؟ قلت: سعدويه. قال: فمن قاضيهم؟ قلت: شعبويه، اللي هو الشعب يعني، شعبويه. قال: فمن قاصهم واعظهم؟ قال: سيفويه. كل هذه ألقاب، سيفويه بالفاء مش بالباء. قال: سبحان الله، ويحك، وتمطرون مع هذا؟ أي وينزل عليكم المطر من السماء مع هذا كله؟ ويحك وتمطرون؟ هذا فيه جواز ذكر الرجل بلقبه إن لم يعرف إلا به. ومنهم صاعقة، صاعقة محدث كبير اسمه محمد بن عبد الرحيم البغدادي أبو يحيى، قال الكرجي سمي صاعقة لأنه كان جيد الحفظ وكان أستاذ ابن خراش، وابن خراش مكانه في العلم عظيم، وهذا كان أستاذه، فكان مسمى إيه؟ كان يلقب بالصاعقة. لماذا؟ لأنه ما ناظر أحدا زي ما احنا بنقول إلا وما خدش معه غلوة، جري في جري، محدش يقدر يثبت أمامه. كالإمام الشافعي، كالإمام الشافعي يقول عنه تلميذه الربيع: ما ناظر الشافعي أحدا إلا ورأيت أنه كالسبع يلتهمه، كالسبع يلتهمه. ومنهم مطين، وهو لقب، فإذا ذكر مطين فقد علم أنه محمد ابن عبد الله الحضرمي. لو قلت محمد ابن عبد الله الحضرمي هيقول لك مين، لو قلت مطين هيتعرف. قال أبو نعيم الحافظ: بلغني عن أبي جعفر الحضرمي قال: كنت ألعب مع الصبيان في الطين، وقد تطينت، أي أصابني الطين والوسخ، وأنا صبي لم أسمع الحديث، لسه صغير. إذ مر بنا أبو نعيم الفضل بن دكين، وكان بينه وبين أبي مودة وصحبة، فنظر إلي فقال: يا مطين، فقال: يا مطين، قد آن لك أن تحضر المجلس لسماع الحديث. ثم حملت إليه بعد ذلك بأيام فإذا هو قد مات، فإذا هو قد مات. إذن مطين قد سمع أبا نعيم الفضل بن دكين وهو طفل صغير حدث لم يميز بعده، فلما هم بسماع الحديث منه وهو غلام لم يبلغ، وإذا بأبي نعيم قد مات. ومنهم نفطويه أو نفطويه، وهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرعرة النحوي، إمام النحو الذهبي عليه رحمة الله، يترجم له في السير بالعالم الحافظ النحوي الفقيه الفقيه الأديب. قال فيه محمد ابن زيد الواسطي: وكانت بينهما شحناء، كانت بينهما شحناء، فقال يهجوه وينتقصه، قال: من كان يرجو أن يريم كافرا فليتمنى أن يرى نفطويه، فليتمنى أن يرى نفطويه. أحرقه الله بنصف اسمه اللي هو النفط، النفط الأولاني، النفط يعني البترول، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. ويه، أيوة، من كان يرجو أن يريم كافرا فليتمنى أن يرى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. وأما أصحاب الكنى من المحدثين فهم جماعة اكتنى الرواة عنهم بذكر كناهم، اكتفى الرواة عنهم بذكر كناهم أو ألقابهم إذا كانوا معلومين بذلك، كأبي الزناد وأبي مسهر وأبي معاوية الضرير وأبي النضر وأبي الوليد وأبي خيثمة، ومنهم زهير بن حرب وغيرهم من الرواة. يقول البيغندي: سمعت أبا نعيم اللي هو الفضل بن دكين، وقال له رجل من الواسطيين، من أهل الواسط يعني أبو نعيم الفضل بن دكين، إذا ذكر أبو نعيم فإنما هو الفضل بن دكين لا غيره، لا غيره في ذلك الزمن وفي ذلك العصر. فقال البغندي: سمعت أبا نعيم، وقال له رجل من الواسطيين: يا أبا نعيم، ما الاسم، اسمك إيه، ما الاسم؟ طبعا أبو نعيم معروف عند الكبير والصغير إنه هو الفضل بن دكين، فأنت جاي تطلب الحديث وما أنتش عارفني، جاي تطلب الحديث وما أنتش عارفني. فتهكم عليه مين؟ أبو نعيم. قال له إيه؟ قال إذا أتيت أمك فأقرئه مني السلام كثيرا. لما تروح بقول لأمك أبو نعيم بيسلم عليك كثير قوي، وأنا يا ابني واسلة ابن الأسقع. أنا واسلة ابن مين؟ ابن الأسقع. أنت عارفين واسلة ابن الأسقع ده إيه؟ صحابي، صحابي. فهو يتهكم عليه من وجهين، يبقى سلم لي على أمك لما تروح كثير قوي، قول لأبو نعيم بيسلم عليك. وأبو نعيم كان مشهور بالفكاهة، كان مشهور بالفكاهة والطرفة، وكانت له حوادث مع المحدثين يطول ذكرها، فيها إثبات أنه كان صاحب فكاهة. منها أنه ما كان يحب أن يجلس إلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومين الثالث؟ لا، أحمد بن منصور الرمادي، أحمد بن منصور الرمادي، مروا عليه ذات يوم وهم قافلون من رحلتهم إلى صنعاء من عند عبد الرزاق الصنعاني. فيحيى بن معين كان فيه شغب، وكان فيه يعني اختبار وامتحان للرواة، خشية إن هم يكونوا مع كبر السن اختلطوا وتأثروا بعوارض الزمان. فقال أحمد بن حنبل ليحيى بن معين لأحمد، يعني تعال نختبر مين؟ الفضل بن دكين أبو نعيم. قال له هو سب، هو ثقة. قالوا لابد لي من ذلك، لابد اختبره، لابد ان انا ايه اختبره. فلما لم يجد احمد ابد، مشي معاه وامره الى الله. كان احمد مؤدب قوي عليه رحمه الله. لما تقرا ترجمته اللي عملها له ابن الجوزي تستفيد كثيرا جدا، عامل مجلد ابن الجوزي، عامل مجلد كبير جدا ترجمه الامام احمد فقط، وكذلك ترجمته عظيمه جدا في سير اعلام النبلاء والتاريخ الكبير وسير اعلام النبلاء. قال فصنع يحيى بن معين 30 حديثا من أحاديث أبي نعيم الفضل بن دكين، ولكنه لخبط في الأول والثاني إلى التاسع وأقام 10 صحيحا. ثم من 11 إلى 19 قدم وأخر، غير وبدل عشان يختبر، وأقام 20 وكذا، فعل في رقم 30. وأم عطي الورقة لمين؟ لا، أم عطي الورقة لأحمد بن منصور الرمادي، عشان يبقى هو بقى بعيد عن اللعبة خالص، يبقى بعيد عن التهمة. وغرز فيها مين؟ أحمد بن منصور. ولكن هذا أمر لم يخف على مين؟ على أبي نعيم. فلما قرأ عليه المستملي هذه الورقة، وكان قاعدهم الثلاثة قدامه كده، أحمد بن حنبل وبعدين يحيى بن معين وبعدين الرمادي، فقرأ الأولاني والثاني وعينيه تبحلق قوي، فيقول ليس هذا من حديثه، ليس هذا من حديثه. فإذا أتى عند العاشر قال أثبت هذا فإنه من حديثه، وكذا فعل في 20 و30. ثم نظر إلى أحمد وقال أما أنت يا أحمد فآدب من أن تفعل ذلك، أدبك يمنعك، وأما أنت يا أحمد بن منصور فأقل من ذلك، ما تعرفش تعمل اللعبة دي، وأما أنت فأنت هو. على يحيى بن معين ورفسه، أخرج رجله ورفسه رفسة، انقلب منها 3 مرات، فقال وأما أنت فأنت هو، أعلي تعمل؟ يعني ما عادش لنا تيجي تختبرني، أعلي تعمل؟ فقام إليه يحيى بن معين. خلي بالك بقى من موقف الإمام، من موقف الناصح اللي عايز يتربى وعايز يتعلم. لو الشيخ رفص واحد دلوقتي، رفصه إيه بس؟ لو الشيخ قال له واحد أنت ما جيتش الدرس ليه؟ طب أنت مالك أنت يا أخي، أجي ولا ما أجيش؟ أنا باجي لنفسي وما أجيش لنفسي، أنت تتحاسب مكاني؟ قام يحيى بن معين وقبله بين رأس بين عينيه، وقبله بين عينيه وقال والله لهذه الرفسة أحب إلي من سفرتي، أحب إلي من الرحلة. عارفين ليه؟ لأنها رفسة معلم. فقال إذا أتيت أمك فأقرئها مني السلام كثيرا، وأنا واسلة بن الأسقع، كأنك تصوت في جبانة كندة سمكا طري. انت ما انتش طالب علم، انت احسنك تاخد شويه سمك وتروح تبيعهم على المقابر على الجبانه. يقول زكريا ابن يحيى المدائني: قال رجل لابي نعيم الفضل بن دكين: يا ابا نعيم، اشتهي ان اكتب اسمك من فيك. قال: اكتب واسلة ابن الاسقع. قال علي بن القاسم: فحدثني انا شيخ من اصحابنا قال: رأيت شيخا خرسانيا بمكة يحدث يقول: اخبرنا واسلة ابن الاسقع. يعني دخلت عليه لما قال له انا عايز اكتب اسمك من بقك انت، فقال له: اكتب اخبرنا واسلة ابن الاسقع. فراح مكة يقول: حدثنا واسلة ابن مين؟ وبينه وبين واسلة ابن الاسقع اربع اشخاص، اربع طبقات. فدخلت على مين؟ فيقول الراوي لما سمع هذا: فعلمت ان مزاح الفضل ابن دكين دخل على هذا الرجل، ما انتبهش له، خدها وشربها وراح يحدث فين؟ في مكة، بأنه أخبره واسلة ابن مين. وهتفرق كتير قوي، هتفرق كتير. رجل من الطبقة الاثناشر يحدث عن الصحابي، هتفرق كتير. وهناك أدب ينبغي أن يسلكه الطالب إذا أراد أن يعرف اسم شيخه. اسمك إيه؟ بقول لك إيه يا شيخ؟ هو أنت اسمك إيه؟ خدت بالك؟ مش دي الطريقة اللي أنا أصلا أقول إن هي مؤدبة، لا. الطريقة المؤدبة بقى هو ما فعله إسحاق بن إبراهيم الموصلي. قال: جلس إلي مدني ذات مرة فحدثته، فلما أراد الانصراف قال لي: أحب المعرفة، يعني أنا حابب أتعرف عليك، أحب المعرفة وأجلك عن المسألة، أحب المعرفة وأجلك عن سؤالي عن اسمك. قال: أنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي. شوف الأدب، شوف الأدب وشوف التلطف. وذلك إبراهيم قال إيه عليه السلام؟ قال: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ فيها أدب وفيها طلط، مش كل وإن كانت كل أيضا ثابتة في حديث أبو بكر الصديق، ولكن الأفضل منها كلام الأنبياء، كلام إبراهيم الخليل. قال: ألا تأكل؟ فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فيها كده إيه؟ فيها مودة وتلطف ورفع لشأن الضيف وإكرام، لو أنتوا كلتوا عندي هتكرموني. ده كلام، ده كلام إبراهيم مش كلام أنا. وإلا لو أنتوا كلتوا عندي هيبقى الموقف آخر. قال أبو العيناء محمد بن القاسم: أتيت أبا الهذيل في أول يوم لقيته فتكلمت، فقال: أبو من لا عدمت كانيا؟ أبو من لا عدمت كانيا، أي لا عدمت مكنا. فخبرته فقال لي: في المسألة عن الاسم بشاعة، في المسألة عن الاسم بشاعة، يعني لا أحب أن أقول اسمك إيه، ولكن إذا أردت أن أتعرف عليك أقول: أبو من أنت؟ أبو من أنت؟ مش ده ألطف برضه؟ ألطف، مش اسمك إيه؟ قال: نسبة المحدث إلى أمه. إذا كان الراوي معروفا باسم أمه وهو الغالب عليه، جاز نسبته بأمه، مثل ابن بحينة. ابن بحينة هو عبد الله بن مالك، وبحينة أمه، ولكنه مشهور ومعروف، ما هو معروف بنسبته لأمه. وكذلك عبد الله ابن أم مكتوم، وقيل هو عمرو ابن أم مكتوم، ولا شك أن أم مكتوم دي أمه ولا أبوه؟ أمه، مش كده برضه؟ فهو معروف بنسبته إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه كذلك، فدل ذلك على جواز أن يلقب الرجل بلقب وأن ينسب بنسبة، حتى وإن كانت في أصلها منقصة، إلا أنه إذا كان الحامل عليها التمييز وبيان المصلحة فإن هذا أمر جائز. ويعلى ابن منية، وهو يعلى ابن أمية، ومنية هي جدته أم أبيه. عفراء هو معاذ بن الحارث، وعفراء أمه، وبشير بن الخصاصية، والخصاصية أيضا أمه، وهو بشير بن معبد ابن شراحيل السدوسي. وشرحبيل ابن حسنة، وكذلك حسنة أمه وهو شرحبيل ابن عبيد الله ابن المطاع. وهؤلاء المذكورون كلهم من الصحابة. فأما من بعدهم فمنصور ابن صفية، وهو منصور ابن عبد الرحمن الحجبي، وصفية أمه، وكذلك إسماعيل ابن علية، علية أمه، وغير ذلك. يقول الإمام أحمد بن حنبل ليحيى بن معين: يا أبا زكريا، بلغني أنك تقول أخبرنا إسماعيل ابن علية. فقال يحيى: نعم هكذا أقول. قال أحمد: فلا تقله، ما تقولش ابن علية، فقل إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه. قال يحيى لأحمد بن حنبل: قد قبلنا منك يا معلم الخير، قد قبلنا منك يا معلم الخير. الإمام يحيى بن معين كان أكثر تقدما وتفننا من أحمد في علم الرجال، من أحمد في علم الرجال، وأحمد أكثر تفننا منه في جمع الروايات. وكلاهما كان إمام زمانه وكانوا أقران، ولكن أحمد كان أكبر في السن من يحيى بن معين، حتى استنكر عبد الله بن الإمام أحمد تبجيل أبيه ليحيى بن معين ذات مرة. كان أحمد يقيم الليل كله، فإذا زاره في ليلة يحيى بن معين ترك أحمد قيام الليل وأقبل على يحيى وهو نائم على ظهره رافعا قدميه على الحائط جالسا عند رأسه، يقول له الإمام أحمد، يقول له: ما يقول الإمام في فلان؟ ما يقول الإمام في فلان ابن فلان؟ ما يقول الإمام في فلان ابن فلان؟ وده أصغر منه بس ده علم. عبد الله قال له: يا أبي، إنك تترك قيام الليل إذا زارنا هذا، فلما؟ قال: يا بني، إن قيام الليل يدرك بعد، وأما فوات الفائدة من هذا فلا تدرك. شوف الأدب وشوف التواضع في طلب العلم، يطلب العلم ممن هو أصغر منه ولا يرى بذلك بأس. ولذلك أهل الحديث وعلماء المصطلح ذكروا بابا يسمى باب رواية الأكابر عن مين؟ عن الأصاغر، ورواية الآباء عن الأبناء، ورواية الآباء عن الأبناء. فهذا ليس بعيد، هذا ليس بعيد. والعلم رزق كالطعام والشراب، فمن رزقه وجب على من احتاج إليه أن يأخذه ممن هو أعلى منه وممن هو مثله وممن هو دونه. وأما تعريف المحدث بصفات هي صفات نقص كالعمى والبرص والعور ونحوها من الآفات فهو جائز إن لم يكن ثم بد منه. ولم يختلف العلماء أنه يجوز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست نقصا في خلقته كالطول. الطول ده مش صفة نقص، صفة كمال، مش كده برضه؟ ما بيقول لك يعني حد الطول ايه؟ الطول هيبة وإن كان خيبة. في المثل بيقول لك الطول هيبة وإن كان الرجل في نفسه ايه؟ خيبة. قال: والحمرة والصفرة. وقد جاءت الرواية عن حميد الطويل وإسحاق بن يوسف الأزرق الطويل والأزرق وحسين بن الحسن الأشقر وجعفر بن زياد الأحمر ومروان الأصفر وغير ذلك، فكلها ايه؟ ألوانها كلها ألوان، ولكنها ألوان ايه؟ ألوان كويس، ألوان فتحة كويس. قال: وكذلك يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل. فممن ذكر بذلك في الرواية عنه عمران القصير وأبو معاوية الضرير وهارون بن موسى الأعور وسليمان الأعمش الكوفي وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعاصم الأحول وأبو معمر المقعد ومنصور بن عبد الرحمن الأشل. وهؤلاء كثير عرفوا بهذه الألقاب، ولا اعتراض عند أحد من مناداتهم وذكرهم بهذه الألقاب التي هي ألقاب نقص إذا كان المقصود التمييز، إذا كان المقصود التمييز. يقول وكيع: سمعت الأعمش يقول أنا أعمش. الأعمش بقى نفسه هو سليمان بن مهران، يقول أنا أعمش وإبراهيم أعور وعلقمة أعرج والمغيرة أعمى ومسروق مفلوج والقاضي شريح سنوط. سنوط يعني لا لحية له، لا لحية له، وهو لقب أيضا لمن كانت ليست له لحية أو له لحية كده سكسوكة صغيرة ولكن العارضين فاضين تماما. فهذا درس في الألقاب، خلي بالك. ها؟ سنوط. نعم. قال إسرائيل بن زياد كان سعيد بن أبي عروبة إذا لقيني ومعي ألواح يقول ما تريد؟ قلت أكتب الحديث. قال أكتب. أخبرنا الأعرج عن الأعمى، عن الأعرج عن الأعمى. والإسناد معروف عنده. مين هم؟ سعيد بن أبي عروبة الأعرج، وقتادة الأعمى، وأبو حسان الأعرج عن ابن عباس الأعمى. وابن عباس رضي الله عنهما كف بصره في آخر حياته، كف بصره في آخر حياته. وعن حفص بن عبد الرحمن قال قال سعيد بن أبي عروبة إذا حدثت عني فقل حدثني سعيد الأعرج. يبقى هو كده راضي ولا مش راضي؟ راضي. إذا كان راضي فلا إشكال، وإذا ما كانش راضي خدت بالك فقد ذهب جماهير المحدثين إلى جواز ذكره على جهة إيه؟ على جهة التمييز، أما على سبيل الذم فهو حرام وهو من باب التنابذ بالألقاب. قال إذا حدثت عني فقل حدثني سعيد الأعرج عن قتادة الأعمى عن حسن الأهدب. الأهدب. وقال عارم أخبرنا ثابت بن يزيد أبو يزيد الأحول. عارم يقول ذات يوم يحدث فيقول أخبرنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول، أخبرنا عاصم الأحول، ثم تبسم وضحك اللي هو عارم. فقيل له ما يضحكك؟ قال أنا أحول وثابت أحول وعاصم أحول، فاجتمعنا ثلاثتنا حولا. وهذا أيضا فيه رضاء بإطلاق اللقب وإن كان لقب نقص ما دام صاحبه يرضى بذلك. وعن عبدة بن سليمان قال سمعت ابن المبارك وسئل عن فلان القصير وفلان الأعرج وفلان الأصفر وحميد الطويل، قال إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. إذا أراد صفته أي يميزه ولم يرد أن يعيبه بذكر هذا الوصف فلا بأس بذلك. فالشاهد أن الألقاب باب واسع ينبغي التعرض له وذكره، وقد صنف له كثير من أهل العلم بلغوا خمسة، أحسن من صنف فيهم هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، صنف كتابا يسمى نزهة الألباب في الألقاب، نزهة الألباب في الألقاب، وهو مجلدان مطبوع منذ أعوام قلائل. قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، ثم قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم رسم حرف الحاء، رسم حرف الحاء. وكلام سريع نقوله في الحاء إن حرف الحاء يدل على تحويل الإسناد، على تحويل الإسناد، ليبدأ للمصنف إسناد جديد، إسناد جديد، أو أن حرف الحاء يعني لفظة الحديث، زي ما أنت تقول إيه؟ إلخ، أو تقول قال الله تعالى وتذكر صدر الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ثم تحط نقط وتقفل القوس وتقول بعد القوس ده الآية، يعني الآية بتمامها. فالحاء إما أن تفيد تحويل الإسناد وهو الراجح، وإما أن تفيد ذكر بقية الحديث. والفائدة الثالثة لمعنى الحاء أن بعض أهل العلم قالوا إنما هي بالخاء المعجمة وليس بالحاء المهملة، ومعناها آخر الحديث، فيبقى لفظة حاء هنا تفيد أي إلى آخر الحديث، كأنك تقول إلى آخر. معايا؟ إذن هذه ثلاث تعريفات لحرف الحاء. ليبدأ إسناد جديد للإمام مين؟ مسلم. قال فيه: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. لو نظرت إلى الإسناد الأول لمسلم والإسناد الثاني لمسلم في هذا الحديث لوجدت أن شيخه الأول زهير بن حرب، وشيخه الثاني هو مين؟ عبيد الله بن معاذ العنبري. ولكن الإمام لم يتحمل الحديث عنهما بصيغة واحدة، وإنما تحمل عن الأول بقوله حدثني زهير، وقوله في الثاني حدثنا عبيد الله. إذن هنا لابد وأن نفرق بين قول الإمام حدثني وحدثنا، حدثني وحدثنا، وهل هناك خلاف بينهما أم لا؟ الإمام مسلم عليه رحمة الله امتاز عن الإمام البخاري بالدقة والتحري في تحمل ألفاظ الأداء والرواية، كقوله حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ويميز بين اختلاف الروايات بعضها عن بعض في الإسناد الواحد. وهذه دقيقة وميزة قد ذكرناها في ترجمة الإمام مسلم في أول درس. فقوله أولا حدثني يفيد عند علماء الأصول، أصول الحديث، أن هذا يكون سماع من لفظ الشيخ على حدة، من لفظ الشيخ على إيه؟ على حدة. يعني مسلم وزهير بن حرب اجتمعا اجتماع ثنائي، فحدثه زهير بن حرب، فهنا قال مسلم حدثني أي حدثني وحدي. وإذا كان الراوي يحدث على ملأ من الناس وملأ من الطلبة، فإذا أراد الطالب الذي سمع عنه في هذا المجلس أن يحدث عنه فيقول حدثنا، وكمان اللغة تشهد بهذا، اللغة العربية تشهد بهذا، حدثنا يعني على انفراد، وحدثنا يعني في جماعة، يعني في جماعة. اختلف العلماء أيهما أقوى، حدثني ولا حدثنا؟ قالوا لا، حدثني أقوى، حدثني أقوى. وبعضهم قال لا، حدثنا أقوى. طب اللي قالوا حدثني أقوى ليه؟ حجتهم إيه؟ قالوا لأن حدثني كلفظ سمعته من الشيخ، أي هذا سماع من لفظ مين؟ من لفظ الشيخ مباشرة بين الراوي وبين شيخه بدون واسطة، بدون واسطة. ثم إن القائل والمتحدث هو الشيخ وليس غيره، إنما لفظ حدثنا ممكن يكون من غير لفظ الشيخ. إزاي؟ ما كانش فيه مكبرات صوت ولا بتاع زمان، وكان يحضر مجلس التحديث ألوف الطلبة، وكان فيه نظام مبلغين، مش كده برضه؟ نظام إيه؟ مبلغين. فربما بلغ عدد المبلغين في المجلس الواحد 20 أو أكثر، كل واحد يقعد ويعين هذا للتبليغ، بس ما تاخدهاش حجة، تبليغ الكلام، تبليغ الأحاديث، تبليغ الروايات والأسانيد. فإذا سمع الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، يقول هذا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، هو حدثه؟ ده بينقل كلام مين؟ الإمام، حتى يسمع المبلغ الثاني كلام المبلغ الأول والثالث والثاني والرابع الثالث حتى يبعد المجلس جدا فلا يسمع من بآخر المجلس لفظ مين؟ الشيخ، إنما يسمع لفظ مين؟ المبلغ. فيقول حدثنا الشيخ، حدثنا مين؟ الشيخ. فيقول فربما يقع التصحيف أو التحريف في لفظ المبلغ، في لفظ المبلغ، فيكون لفظ حدثني أقوى من لفظ مين؟ حدثنا، حدثنا. وربما لو قلت حدثني فيما ينبغي أن تقول فيه حدثنا لكان هذا قادح في عدالتك وقادح في نقلك. ثم هناك تفصيلات كثيرة لا أريد أن أستطرد فيها، وإلا فلفظ حدثني لا بد له من سماع لفظ الشيخ، وأما لفظ حدثنا فلا يشترط. ولذلك بعض أهل العلم استخدموا لفظة حدثنا في الإجازة، لفظة حدثنا في الإجازة كما استخدموها في العرض على الشيخ، في العرض على الشيخ، وهذا أيضا أحد صور التحمل، إن أنا أجيب النسخة بتاعتي فيها 1000 حديث وبدل ما أعد أذكر أنا هذه النسخة والطلبة يكتبون أقول له تعالى يا ابني اقرأ علي، اقرأ إيه؟ اقرأ علي، والناس دي بتسمع. فكوني ساكت وراضي ومقر بما يقرأ هذا الطالب فهذا يجوز الذي سمع أن يقول حدثنا الشيخ، فيستخدمون لفظ حدثنا في العرض على مين؟ إنما لفظ حدثني لا يستخدم أبدا إلا في السماع من لفظ مين؟ إذن هنا حدثني وسمعت أقوى من حدثنا وسمعنا ولا لا؟ أقوى، وده الرأي الراجح، وإن كان في المسألة إيه؟ أرى أخرى، لكن هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال. وحجتهم أيضا إنه ممكن الشيخ في العرض عليه ينام، ممكن الشيخ في العرض عليه ينام، فأنت تقول حدثنا الشيخ والشيخ كان في الحقيقة في الحديث ده كان نايم، ما كانش صح، أخذته سنة وغفلة، فعلى بال ما صحي كان ده قال 10 أحاديث هو ما سمعش منهم من الحديث الأولاني أو الثاني، والباقي كله كان الشيخ إيه؟ في ملكوت آخر. فأنت تقول حدثنا الشيخ فيما عرضه الطالب على ذلك إيه؟ على ذلك الشيخ. طيب إحنا نتوقف إن شاء الله تعالى عند ترجمة وكيع، لنبدأ في الدرس القادم بذكر ترجمته لأنها طويلة جدا وفيها فوائد عظيمة، فالأخ يعني كربني وقال الوقت انتهى، فنكتفي بهذا القدر على أن نعود بإذن الله تعالى لترجمة الرواة الذين يقابلوننا راويا راويا حتى نتعرف عليهم، ولا يهولنك هذا الأمر، فإن الرواة إذا تعرفت عليهم وأكثرت من ذكرهم قد حفظتهم دون أن تتعمد حفظهم. ما تقولش يعني ده الرجل ده بيجيب الكلام ده منين ومنين لنا بحفظ هذه الأسانيد وحفظ هؤلاء الرجال وكلام فيهم، أنت مع التعود إن شاء الله هتبقى مبسوط يعني وتحفظ كل حاجة.